ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026. أبدوها بالعناوين. هيومن رايتس ووتش تتهم الجيش السوداني باحتجاز وتعذيب مدنيين، وحكومة جنوب السودان تعلن تسوية جميع العقبات لتصدير النفط عبر بور السودان. الأمم المتحدة تحذر من تفشي الحزب وسط النازحين في كردفان ودارفور، ووفيات وإصابات بالحزب في شنغ طوباي. ارتفاع قياسي في أسعار الوقود ومواد البناء بمدينة الأبيض، والسلطات تصدر قرارات بإيقاف سودانية 24. محتجون يقلقون كوبري رئيسيا في بور السودان بسبب اختفاء طفل منذ 3 أشهر، وإطلاق حملة بردوها السودان ما بتنسي للمطالبة بوقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بارتفاع عدد النازحين في ولاية النيل الأزرق إلى أكثر من 28 ألف شخص خلال فترة من يناير وأبريل 2026، بزيادة بلغت 18% خلال الأيام العشر الأخيرة، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها استعادت منطقة شيتيتو في النيل الأزرق. وأوضح تقرير مصفوفة التتبع النزوح أن معظم النازحين قادموا من مناطق باو والكرمك وجيزان، وتوزعوا على عدة مواقع داخل الولاية أبرزها الدمازين وباو. قال الناطق باسم حركة تحرير السودان محمد الناير أن لقاء وفد الحركة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيك هافيستو بالعاصمة الكينيا نيروبي ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، خاصة في مناطق النزوح والأراضي التي تسيطر عليها الحركة. وأوضح الناير في تصريح لراديو دبنجا أن الوفد وجه دعوة للمبعوث الأممي لزيارة تلك المناطق والاطلاع ميدانيا على الأوضاع. وأضاف في هذا الخصوص:
مستر بيكا هافيستو التقى اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي وفد رفيع من حركة جيش تحرير السودان، وقد ناقش الاجتماع القضايا الإنسانية وكيفية الاستجابة للاحتياجات الضرورية المتزايدة للنازحين في الأراضي المحررة والقضايا الأمنية والسياسية.
قالت رئاسة الجمهورية في جنوب السودان اليوم الأربعاء أن وفدا من شركات النفط السودانية المشغلة للأنابيب والموانئ سيتواجد في جوبا خلال الشهر الجاري لإتمام الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بالنقل الخام. وأعلنت حكومة جنوب السودان توصلها إلى تسوية شاملة لجميع المشكلات العالقة في الخرطوم بشأن رسوم عبور النفط الخام وموانئ التصدير في بور السودان. وأشار التعميم إلى أن مسؤول قطاع النفط إيمانويل أثيل أبرم اتفاقيات في نهاية مارس مع شركة البترول النفط الخام وشركة خطوط أنابيب البشائر في بور السودان شملت الرسوم الجمركية وتأمين تدفق النفط الخام من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وصولا إلى منصات التصدير. أقلق محتجون اليوم الأربعاء كوبري ترانزيت في بور السودان احتجاجا على اختفاء طفل من مقر وحدة الأسرة والطفل في يناير الماضي بعد اقتياده إليها. وقال شهود عيان إن المحتجين أقلقوا جميع المداخل المؤدية لوحدة الأسرة والطفل اليوم بعد أن نفذوا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية. وكان وفد يضم الإدارة الأهلية وأسرة الطفل قد عقد اجتماعا أمس مع مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء ضفاء الله طه، حيث قال إنهم شكلوا مجلس تحقيق بشأن فقدان الطفل، إلى جانب تشكيل لجنة من وحدة الأسرة والطفل بمشاركة المخابرات والمباحث للبحث عنه. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا اليوم أنه هناك مجلس تحقيق تم تشكيله في مواجهة الأفراد الذين قصروا أو أهملوا في فقدان الطفل من داخل قسم الأسرة والطفل، وريناهم بعد ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بتكوين لجنة فيها رئيس من الأسرة والطفل وممثل فيها جهاز الأمن المخابرات والمباحث المركزية.
أطلقت غرفة طوارئ شنغل طوباي نداء عاجلا للتحذير من تفشي الحزبة وسط الأطفال في شنغل طوباي، وأفادت بتسجيل 58 حالة إصابة جرى تنويمها داخل مراكز العزل، إلى جانب 6 حالات وفاة منذ ظهور المرض في ظل نقصات في الإمكانيات الطبية. ودعت الغرفة المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري بتوفير الأدوية واللقاحات والمحاليل الوريدية إلى جانب دعم لوجستي عاجل، محذرة من اتساع دائرة العدوى ما لم يتم التحرك السريع. أعلنت الأمم المتحدة دعمها عبر منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية حملات التطعيم في إقليم كردفان عقب حملة مماثلة نفذت في دارفور خلال فبراير الماضي. وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن قلق المنظمة من تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة في المواقع المكتظة بالنازحين، ما يزيد الضغط على أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي الحش. نفت الكتلة الديمقراطية تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول السودان المقرر منتصف الشهر، مؤكدة أن الدعوات وجهت لبعض مكوناتها فقط. وقال القيادي الأمين داود أن مشاركة الكتلة في أي اجتماعات دولية مرهونة بالثوابت الوطنية وعلى رأس وحدة السودان ورفض أي كيان موازي ودعم التحول الديمقراطي عبر حوار سوداني سوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
في إطار الثوابت اللي قلنا لكم ده، أن إحنا بالمناسبة مع أي لقاء يتم داخل السودان ولا خارج شريطة أن إحنا يحترم هذا الثوابت ونكرر هذه الثوابت. لا بد أن يعترف بالدولة الواحدة، الحكومة الواحدة، كلام دارجة كده، حكومة واحدة ما حكومتين، يعترف بالجيش الواحد، جيش واحد ما جيشين.
أكدت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل انخفاض في إصابات حمى الضنك والملاريا رغم زيادات طفيفة في ولايتي الخرطوم ونهر النيل. وأشارت التقارير إلى استمرار حالات الالتهاب الكبد الوبائي في ولاية الجزيرة إلى جانب الحصبة والدفتيريا في شمال دارفور. قال المرصد السوداني للشفافية والسياسات إن السودان تعرض لصدمة اقتصادية مباشرة وقاسية في قصة 2025 بعد فرض دولة الإمارات العربية المتحدة حظرا جويا وبحريا شاملا على بور سودان. وأوضح المرصد في تقرير له أن هذا الحظر أدى إلى محاصرة سوق الوقود والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية في السودان، كما أرقل تصدير الذهب وغيره من السلع. شكت نازحات من ولايتي شمال دارفور وكردفان في معسكر أبايب ولاية القضارف من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مجالي الصحة والمياه. وقالت النازحة فرحة موسى لراديو دبنجا أن المعسكر يفتقر إلى مركز صحي وعيادة ويقع على مسافة بعيدة من أقرب مستشفى، ما يفاقم معاناة المرضى خصوصا النساء الحوامل وكبار السن والأطفال. وأشارت إلى نقص حاد في مياه الشرب وارتفاع ملوحتها، مطالبة بتوفير وسيلة إسعاف أو إنشاء عيادة داخل المعسكر إلى جانب تركيب مضخة لتحسين إمدادات المياه. وأضافت لراديو دبنجا:
في هذه المخيم ما عندنا وشي مركز صحي في المخيم، كذلك ما عندنا يعني طريقة ووسيلة يعني يوصلنا للمستشفى، والمستشفى من مخيم أبويا المستشفى بعيد شديد، وعايزين يعني مركز صحي. وثانيا عندنا نساء حوامل كثير هنا في هذه المخيم، وما لهم أي مساعدة إنه وسيلة يوصلوا من المستشفى عشان يتابعوا هنا. بالإضافة مشكلة المويه،
أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 أن إجراء تحديثات جديدة لعمل اللجنة في المرحلة القادمة في إطار عملها من الخارج. ورأى الأمين العام للجنة الطيب عثمان يوسف في حديثه لراديو دبنجا استحالة قيام اللجنة بعملية تفكيك كوادر من مفاصل مؤسسات الدولة في الوقت الراهن، وقال إن اللجنة الآن معنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال. وأضاف في هذا الخصوص:
العملية الرئيسية الأولى عملية التفكيك من ناحية عملية لا يمكن إنها تقوم حاليا، أو اللجنة ما ممكن تقوم بها، لأن عملية التفكيك الكوادر من مفاصل مؤسسات الدولة قراراتها معنيين بإنفاذ الولاة والوزراء يعني، وعمليا لا يمكن إن المسألة دي تتم في الوقت الراهن. فبالتالي أصبحت اللجنة الآن بتعكف على العملية الرئيسية الأخرى اللي هي مسألة الأموال، مكافحة الفساد واسترداد الأموال دي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات أمنية وعسكرية مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية احتجزت مدنيين تعسفيا وعرضتهم للتعذيب وسوء المعاملة خاصة في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها. وأضافت أن الاعتقالات تمت غالبا على أساس الانتماء الإثني أو السياسي أو الاشتباه بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المنظمة إلى تسجيل حالات وفاة أثناء الاحتجاز، محذرة من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل ضعف الرقابة القضائية واستمرار الإفلات من العقاب. شهدت مدينة الأبيض موجة غلاء طاحنة شملت مختلف القطاعات المعيشية، حيث تصدرت المحروقات قائمة ارتفاع الأسعار بوصول سعر جالون الجازولين في السوق الموازي إلى 55 ألف جنيه والبنزين إلى 40 ألف جنيه، مما ألقى بظلاله على تكاليف النقل والسلع الأساسية. كما سجل قطاع مواد البناء حذة سعرية قوية بعد استقرار طويل، إذ قفز سعر طن الأسمنت بنسبة تجاوزت 34% ليصل إلى 1,160,000 جنيه، وارتفع سعر الفطوب الأحمر بنسبة 14%. أطلقت جهات سودانية عديدة حملة بردوها السودان ما بتنسي، وهي حملة مدنية مشتركة تهدف إلى توحيد الجهود العمل المشترك للضغط من أجل وقف الحرب في السودان وحماية المدنيين. وقال الناشط والباحث محمد مركز بوشي لراديو دبنجا إن الحملة أطلقتها مجموعة كبيرة من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، مع مجموعات نسوية وشبابية وفنانين وصحفيين ومنصات إعلامية. وأضاف في هذا الخصوص:
الحملة جاءت في توقيت مهم جدا، يعني لأنه الحرب في السودان أكملت عام ثالث وخلفت آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة جدا. فالملايين من السودانيين نزحوا داخل البلاد أو لجوا للخارج، وتضررت يعني سبل العيش والخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ومن جهة ثانية أكد محمد مركز بوشي أن اسم الحملة بردوها السودان ما بتنسي يشير بشكل واضح إلى ضرورة وقف الحرب كواجب لا يحتمل التعجيل. وأوضح أن الحملة تهدف إلى حشد الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار. وأضاف في هذا الخصوص:
هدف الحملة أن تحشد الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي أن تضغط على الأطراف المتحاربة لإيقاف الحرب ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وحماية المدنيين، وأنه تفتح الطريق قدام عملية سياسية بقيادة مدنية تعالج جذور الأزمة يعني وتأسس لسلام مستدام.
أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قراراً بإيقاف قناة سودانية 24 بناءً على مخالفات من بينها تغطية إعلامية لغناء في محلية دالوغو بالولاية الشمالية. ونص القرار على الوقف الفوري لأي بث أو نشاط إعلامي غير مرخص داخل السودان، وسحب جميع تراخيص العمل القديمة وغير المجددة الخاصة بالغناء، وتعليق تصاريح عمل مراسليها داخل البلاد إلى حين تجديد التراخيص. ومن جانبها أدانت حكومة إقليم دارفور الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت في دالوغو، معلنة رفضها القاطع لأي دعوات لطرد النازحين. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية في أم درمان يوم الاثنين بسبب خروجهم في مواكب لإحياء ذكرى 6 أبريل المجيدة. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن من بين المعتقلين الطيب محمد صالح الناطق الرسمي لمبادرة إعلان المبادئ لثورة ديسمبر المجيدة، إلى جانب عدد من الثوار والناشطين. الخبر الأخير في النشرة: رحب مجلس السيادة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية لمدة 2 أسبوع، ويعتبر هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية نحو التهدئة ودعم المسار الدبلوماسي بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم بنتناول فيها قرار بنك السودان المركزي الأصدر مؤخرا وجه فيه المصارف بتحصيل التمويل المتعثر عبر تفعيل إدارات التحصيل ولجان المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المديونيات من العملاء، وأجاز البنك للمصارف أنها تتخذ إجراءات قانونية وتقوم بتسييل الضمانات أو حيازتها للحد من آثار التعثر. البنك اعتبر أن هذا التعثر أثر سلبيا على الأوضاع المالية للمصارف وعلى قدرتها في أداء دور الوساطة المالية خلال فترة الحرب الحالية، لكن البعض شاف أنه البنك انتهج سياسة متشددة في إدارة المخاطر المصرفية، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة اللي بواجهها الاقتصاد السوداني نتيجة للحرب وتأثيراتها. البعض اعتبر أن هذه التوجيهات بتعكس نهج أكثر تشدد من بنك السودان المركزي في إدارة المخاطر المصرفية، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة اللي بواجهها الاقتصاد السوداني نتيجة للحرب وتأثيراتها المباشرة على أوضاع أصحاب الشركات ورجال الأعمال والعملاء عموما. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف اثنين من الخبراء، بداية الخبير المصرفي السابق أو الأستاذ السابق معهد الدراسات المصرفية السيد عبد اللطيف علي إبراهيم، والخبير القانوني دكتور عادل عبد الغني المحامي، لمناقشة هذه القضية من جانب اقتصادي ومصرفي ومالي ومن جانب قانوني أيضا. وأبدأ بالخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. بداية أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وحقيقة القرار أثار جدل واسع ورفض من جهات كثيرة جدا، فما هو المبرر لإصدار بنك السودان لمثل هذا القرار في هذا التوقيت، وما هي أهدافه، وهل هو موضوع التمويل المتعثر هو السوى الوحيد يعني في تعثر المصارف، أم هناك مشاكل أخرى بتعاني منها المصارف؟ وعايزك توضح لنا المستمع الكريم ماذا يعني مصطلح تسييل الضمانات، ومتى يجوز للبنك أو للمصارف التصرف في هذه الضمانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. البنك السودان أصدر المنشور ده صحيح حقيقة، والتوقيت الناس قد ترى وتوقيت ما مناسب، لكن طبعا لابد أنه يحصل يعني at any time يحصل يعني تحصيل للديون. أنا حقيقة قريت المنشور بتاع بنك السودان واستطلعت بعض الآراء يعني بتاعت الناس وكده، الناس حقيقة استقبلت المنشور ب يعني يعني بشعور سالب حقيقة. في بعض الناس بيفتكروا أنه يعني الحرب دي خلاص وقعت، خلاص القروش دي المفروض البنك يقلها لهم يعني، وده طبعا ده جانب أنا هتكلم عنه later on. لكن في ناس يعني هو عندهم مسؤولية ويفتكروا أن القروش لازم تسترجع، لكن هش إمكانياتهم يعني قد لا تسمح لهم بأنه يعني يردوا هذه المبالغ. وفي طبعا في جزء طبعا ويلينج أنه يرجع القروش دي للبنك في الفترة في فترات وحيدة، في فترات كانوا بيحاولوا يرجعها، لكن يعني التواصل مع البنك كان يعني صعب شوية، وحتى الوضع ما كان مشجع أو على الأقل ما كانت بتسمح للناس أن يعني ترجع هذه المبالغ وكده. لكن الشيء الأساسي طبعا يعني المفروض أو المفروض أنه القروش ترجع للبنك، وأنه البنك ما يتخلى عن أي مبالغ يعني أقرضها للجمهور أو للعملاء بتاعين يعني، للمبدأ الأساسي يعني. طيب المنشور يعني حقيقة الواحد لما يقرأه ويشطب التاريخ بحيث أنه كأنه المنشور ده كتب قبل الحرب، وكأنه ما رعى للفترة اللي هي فترة الحرب دي اللي هي حصل فيها دمج بالنسبة للناس يعني، وده الصادم في حقيقة في المنشور يعني. أنا حقيقة لما قريت المنشور حسيت بأنه أنا رغب أنه يعني طبعا عشت الحالتين يعني، حالة مقرض ومقترض الاثنين مع بعض. المنشور لغته شوية صعبة، اللي هي بتكلم عن تسهيل الضمانات، بتكلم عن الإجراءات القانونية، بتكلم عن الحيازة وكده والآخر، إرسبكتيف أنه المسائل دي حصلت بصورة أو بأخرى في منطقة أو بأخرى أو لحالة لعميل أو لآخر يعني، المسألة كلها تجعل الناس بطريقة واحدة. افتكر انه المنشور كان يصدر بلغه او على الاقل بعباره معالجه الديون، لانه معالجه الديون هي اشمل من تحصيل الديون، لانه في النهايه معالجه الديون بيديك انه المدى اللي انت ممكن تعمل فيه يعني 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 للتحصيل الديني. فبالتالي اللغه كانت تكون شويه ارحم بالنسبه للناس، يعني طالما ان طبعا الناس بتتعامل باطار اسلامي، فبالتالي الرحمه على الناس يعني يعني دي اللغه المفروض تسود على الناس. لكن انا افتكر انه اللغه اللي كتبت بها هي لغه بتاعه يعني انا ما داير اقول ناس ربويين، يعني حقيقه المرابي لا يرأف يعني على الـ على الـ على الـ على الـ غير المستطيع لسداد الدين يعني او ذوي العسرة. يعني
كيف يمكن مراعاة ظروف الحرب بالنسبة للمعسرين او المتعثرين، وكيف يمكن للبنك استرداد حقوقه ليتمكن من الاستمرار في عمله والمصارف يعني عموما، وما هي المعالجة المطلوبة في هذه الحالات؟ بعدين في قرار انه البنك ربط بين عملية التحصيل والتقييم الادارات التنفيذية ومجالس إداراتها وفق نتائج جهود التحصيل، يعني هذا ما بيخلق شكوك بين أنه يعني في مصلحة تربط بين المتعثرين أو رجال الأعمال أو العملاء وبين هذه الإدارات ومجالسها
المعسرين. أنا أفتكر أنه يعني زي ما قلت أنه المسائل ما بتعالج بفورمولا واحدة، ولا بد انه تكون في مراعاه بالنسبه لكل حاله، يعني في او كل قطاع. مثلا القطاع الصناعي تاثر تاثر كبير في ولايه الخرطوم بالذات، يعني تاثر تاثر كبير جدا جدا. المنطقه الصناعيه معظم المصانع دكت، معظم المصانع اللي هي الاليات بتاعتها يعني سرقت او خربت وكده. فبالتالي يعني المعالجات هي بتكون معالجات على حسب كل حاله يعني، لكن الإطار العام اللي بيحكوا المسألة هي إطار عام بتاع معالجة الديون. sometimes يعني أنا ما داير أقول الناس تعمل شنو، لكن يعني قبل الحرب طبعا يعني البنك السودان كان بيحظر إعادة تمويل المعسرين أو المتعثرين يعني، لكن طبعا الحرب آثارها بقت كبيرة جدا جدا وبيوند الإفورت بتاع الناس يعني. فأنا أفتكر أنه الفقرة دي أو على الأقل الشرط ده يزال من بنك السودان، على أساس أنه ممكن يعاد تمويل المتعثرين اللي هو بعد إجراءات معينة، دراسات معينة، أو على الأقل أداؤهم قبل الحرب كان كيف، ومقدرتهم على أساس أنه يردوا الأموال اللي كيف وكذا وآخر. فدي أنا أفتكر أنه هي يعني وسائل جديدة الناس ممكن يعني تأخذها في أنه تعالج بها الديون المتعثرة. الغريبة أنا لفت منظري الفقرة دي الخاصة بالتقييم ومجالس الإدارات والإدارات يعني وسط بنك السودان. أنا ما أعرف التقييم على أساس التحصيل، أفتكر أنه تقييم ناقص يعني، لأنه في النهاية التقييم بتاع البنك بيعتمد على وضع البنك بصورة عامة مش على نتائج التحصيل يعني. يعني صحيح انت لو كنت اخذت محصلين زي مثلا الناس الولايه ولا المحليات يعني على اساس انه يجمعوا المبالغ دي، ممكن كل واحد تديه حافز وتقيمه انه يعني تديه خطاب بتاع شكر وكده، لكن في النهايه يعني انت بتتكلم عن بنك مؤسسه اقتصاديه وكده، لا مجالس اداره ولا اداره ولا دوره في الاقتصاد وكده. فأنا ما أعرف تقييمك ليه حيكون شنو يعني في النهاية يعني. يعني ما في أول حاجة تصنيف بالنسبة للبنوك في السودان يعني، يعني إذا كان معلش إذا كان البنك كان في كلاس A أو سوري كلاس C وقام عمل تحصيل تاخده في كلاس A يعني. لكن برضو زي ما قلت المسألة بتاعت التقييم ما بتتم بآيتم واحد أو بعمل واحد، انت بتاكل المصرف يعني، وده يكون الريورد بالنسبه للمصرف يعني.
لازلنا مستمعين راديو دبنجا بنواصل حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها او بنناقش فيها قرار بنك السودان المركزي بتوجيه المصارف لتحصيل التمويل المتعثر من العملاء. وضيفنا الثاني اللي هو الخبير القانوني الدكتور عادل عبد الغني المحامي في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك دكتور عادل عبد الغني. وبداية دكتور، ما مدى قانونية هذا القرار وماذا يعني إجراءات تسيير الضمانات من ناحية قانونية أو الحجز على الوصول في ظل ظروف كثير من الناس بيشوفوا إنها استثنائية كالحرب التي تصنف كقوة قاهرة؟ يعني ده مش سبب كافي للعملاء يعني الدفع بهذه الحجة لوقف أو تأجيل هذه الإجراءات؟ وكيف يمكن تحقيق توازن قانوني يعني عادل بين حق المصارف في استرداد أمواله وحق العملاء المتعثرين الذين تضرروا من الحرب، خاصة في غياب قدرة فعلية على السداد؟
التحية لك أستاذ سري ولمستمعيك الكرام. طبعا بالنسبة للبنوك أو المصارف فهناك قانون خاص للتعامل مع الرهونات والضمانات المقدمة للمصارف. والضمانات عدة أنواع، تشمل الضمانات العقارية والضمانات بخطابات الاعتماد، كذلك الضمانات بالسندات وخلافها. الضمانات بالسندات والضمانات المتعلقة بالخطابات، خطابات الضمان، هذه لا إشكاليات كبيرة فيها، فيستطيع البنك تقديم السند أو المستند إلى الجهة المصدرة ويطالبه مباشرة بالسداد، وهي عادة لا تكون الشخص الممول أو المتعثر بنفسه. الضمانات المتعلقة بالرهونات العقارية يحكمها قانون بيع الأموال المرهونة للبنوك، وهو قانون خاص يقيد كل القوانين العامة، وهو وضع إجراءات سريعة للمصارف إذ يحق للبنك من تلقاء نفسه وبسطة إدارته القانونية أن يقوم بإخطار الشخص المتعثر بالسداد في فترة معينة، وفي خلال هذه الفترة إذا لم يقم الشخص المختار بالسداد يقوم البنك ومن تلقاء نفسه وبدون الحاجة إلى أمر قضائي بإحالة الموضوع إلى الدلال، ويقوم بعمل مزاد، البيع بالمزاد العلني، وهنالك إجراءات مبسطة جدا للمزاد العلني، وهذا يعطي المصارف مرونة عالية وقوة في تنفيذ هذه الالتزامات، وهو بإغلاق الرهن أي بيع العقار المرهون، ومن ثم خصم المبلغ المستحق على التمويل، وحتى بعد ذلك إذا نقص عائد بيع العقار عن مبلغ التمويل يحق للبنك اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى لتكملة المبلغ.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.